وبينا أنه لا بد من غسل الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب، وهذا قد بينته في الدرس الماضي بالتفصيل ولا نحتاج إلى الإعادة.
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب.
وقوله صلى الله عليه وسلم طهور يدل على نجاسة ولوغ الكلب، ويدل على نجاسة ما ولغ فيه الكلب، يعني يدل على نجاسة لعاب الكلب، لأن الطهور يقابله النجس، الطهور يقابله النجس. فأخذنا من قوله صلى الله عليه وسلم طهور أي أن لعاب الكلب نجس وما في الإناء نجس كذلك، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته.
ثالثا تطهير الثوب إذا أصابه دم الخيل. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت.
هنا قال تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض، إذا أصابه دم الحيض، هنا قيد بدم الحيض، وقد بينت لكم في الدرس الماضي أن الأصل في الأشياء الطهارة ومنها الدماء، أن جميع الدماء طاهرة إلا ما جاء الدليل على أنه نجس كدم الحيض. لهذا المصنف رحمه الله تعالى قال تطهير الثوب إذا أصابه ماذا؟ دم الحيض، ولم يقل الدم، لأن الأصل في الدماء الطهارة، وقد بينت لكم في الدرس الماضي الأدلة الدالة على طهارة جميع الدماء ما عدا دم الحيض.
إحدى ما يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال: تحجه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي به.
واضح؟ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المعلم لهذه الأمة والمرشد، فتقول: يا رسول الله، إذا أصاب ثوب أحدنا دم الحيض كيف نصنع؟ إذا أصاب أحدنا أو إذا أصاب ثوب أحدنا دم الحيض كيف تصنع؟ فماذا أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تحته. ما معنى تحته؟ أي تحكه. واضح؟ تحته من الحك، وهو الحك. قال: تحكه ثم تقرصه بالماء. ما معنى تقرصه بالماء؟ تقرصه القرص مأخوذ من القرصة. واضح؟ أي تأخذ بطرفي الأصبعين وتقرص به هذا الثوب مع الماء حتى يخرج ما به من الدم. قال: بالماء. ثم ماذا تفعل؟ قال: ثم تنضحه ثم تصلي فيه. أي ثم تنضحه بالماء، أي بعد أن تقرصه بالماء وبالأصبع ماذا تفعل؟ تصب عليه الماء حتى تزيل هذه النجاسة، وبهذا يكون الثوب قد طهر. ولكن سيذكر المصنف بعض المسائل. فقال:
وإن بقي بعد ذلك أثره فلا بأس.
قال: وإن بقي بعد ذلك أثره فلا بأس، يعني إن رأت أن أثر الدم قد بقي على هذا الثوب قال لا بأس به. ما الدليل على ذلك؟
أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه.
قال: فإذا طهرت، هي قالت ليس لي إلا ثوب واحد، فقال: إذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. فماذا قالت؟ هذا هو الشاهد.
قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره.
أي أنا غسلت هذا الثوب ولكن الأثر قد بقي على هذا الثوب، فماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وفي هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى أنه قد جاء حديث عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب. انتبه الآن، هذه مسألة مهمة، جاءت تسأله عن دم الحيض يكون في الثوب، قال حكيه بظل واغسليه بماء وسدر. انتبه، حكيه بظل واغسليه بماء وسدر، وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة رقم 300. والضلع هو عود، هو العود، وهو الأصل أنه مأخوذ من ضلع الحيوان فيسمى به العود الذي يشبهه. هذه المسألة الآن التي سنخوض فيها، وهي أنه ذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه يجب أن يغسل هذا الثوب بالماء والسدر. واضح؟ يغسل بالماء والسدر. من أين أخذوه؟ واغسليه بماء وسدر واحكيه بظل. والأصل في الأمر أنه للوجوب إلا لقرينة صارفة، فاستدل بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى ومنهم الإمام الشافعي إلى أنه يجب أن يغسل الثوب بالماء والسدر. من أين أخذه؟ من أين أخذه؟ من هذا الحديث، فقال يجب أن يغسل الثوب الذي أصابه دم الحيض بماء وسدر، لكن القول الصحيح والراجح أنه ليس بواجب. الصحيح من أقوال أهل العلم أن السدر ليس بواجب. لماذا؟ قلت ولكن الراجح أنه لا يجب، بل هذا الحديث يدل على الاستحباب. هذا الحديث الذي هو جاء فيه الأمر بالماء والسدر إنما هو دال على الاستحباب، دال على الاستحباب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار ماذا قال لها؟ يكفيك الماء ولا يضرك أثره، كما مر معنا عند المصنف. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فلو كان الماء لا يكفي لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. واضح شاهد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ماذا قال لها؟ قال لها يكفيك الماء ولا يضرك أثره. لو كان الماء لا يكفي لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها وعليك أن تغسليه بماء وسدر. لماذا؟ لأنه موضع تعليم، لأن هذا الموضع موضع ماذا؟ موضع تعليم، لأن المرأة جاءت تسأله عن ماذا؟ عن الثوب يصيبه دم الحيض، وهذا الموضع موضع تعليم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يكفيك الماء. ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهل الحاجة هنا قائمة؟ نعم الحاجة هنا قائمة، لأن الموضع موضع سؤال، لأن الموضع موضع سؤال، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا هو المذهب الصحيح، أن الأمر بغسل الثوب بالسدر من دم الحيض إنما هو للاستحباب من باب الجمع بين الأدلة. وهذا هو مذهب، وهذا هو مذهب كثير من أصحاب الشافعي، وهذا هو مذهب كثير من أصحاب الشافعي. إذن خالف أصحاب الشافعي الإمام الشافعي في هذه المسألة لوضوح الدليل، وأكثر أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب أبي حنيفة. إذن المسألة الأولى أن غسل الثوب ما هو بالسدر من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث خولة: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي. انتبه، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا طهرت، هنا في الحديث، فاغسلي موضع الدم ثم صلي. هنا ربما يرد إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اغسلي موضع الدم ثم صلي، فأين الغسل؟ هل يجوز للمرأة أن تغسل موضع الدم ثم تصلي بهذا الثوب دون أن تغتسل؟ وهذا أيضا قد أورده أو أورد هذا الإشكال بعض أهل العلم، ولهذا أوردناه، لكن الجواب على هذا أنه لا إشكال ولله الحمد. فنقول طبعا قلنا أنهم استدلوا بهذا الحديث على، أو بعضهم الذي قال أورد هذا الإشكال فقال أنه لم يذكر هنا لم يرد هنا الغسل، فقال: فهل هذا يدل على عدم الغسل من الحيض؟ واضح؟ فنقول: لا يدل على ذلك من وجهين. ليس في هذا الحديث أنه يجوز للمرأة أن تصلي من غير غسل استدلالا بهذا الحديث، نقول أيضا من وجهين نرد على هذا الاستدلال. الوجه الأول أن الغسل يستفاد من الأحاديث الأخرى، الغسل يستفاد من الأحاديث الأخرى، وهذا وإن كان لم يرد فيه فليس فيه دليل. لماذا؟ لأنه يستفاد الغسل من أحاديث أخرى، بل نقول أنه جاء في نفس الحديث الغسل. في حديث خولة هذا جاء الغسل من النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري رقم الحديث 25 و300، رقم 25 و300، فجاء في هذا الحديث الأمر بالغسل، فسقط استدلالكم بهذا الحديث. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه ربما يقول قائل: هذا الحديث الذي قد ذكرناه لكم فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. فنقول: ليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما بينت لكم أنه ورد البيان في نفس الحديث. ثانيا نقول: لا ترد هنا قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة، ما ترد علينا هنا قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة. لماذا؟ لهذا لابد المسائل أن تبحث بالقواعد الأصولية حتى يتمكن طالب العلم من معرفة المسائل هذه بالضوابط والقواعد الأصولية، لأنه قد يحاجك رجل ويقول لك: هنا أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، فربما أنت لا تستحضر أنه قد ورد في الحديث الأمر بالغسل، فماذا تفعل؟ تقول له بعد أن بينا لكم أنه ورد، فسقط أصلا هذا البحث من أصله. لكن نقول أيضا، نضيف إلى ذلك، أنه لا ترد علينا هنا قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة. لماذا؟ انتبهوا لما سأقول. لأنها عندما سألت لم تسأله عن الغسل، لما سألت قول النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن ماذا؟ عن غسل الثوب، ولم تسأله أصلا عن الغسل. واضح؟ ولم تسأله عن الغسل، وإنما سألته عن غسل الثوب، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم كيفية تطهير الثوب، ولا حاجة أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم الغسل، لأنه معلوم من أحاديث أخرى. واضح؟ وهذا يقال فيه إنما هو تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وفرق بين تأخير البيان عن وقت الحاجة وفرق بين تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهذه قاعدة مهمة لطالب العلم، إذا ضبطها سلم من كثير من الإشكالات. قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة ترد إذا كانت الحاجة قائمة وداعية إلى التبيين، لكن ربما تكون الحاجة ليست بقائمة فيقال هذا تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فإن الحاجة هنا ليست بقائمة حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم لها الغسل، لأنها سألته عن كيفية غسل الثوب لا عن كيفية الغسل، فلهذا لا يحتاج هنا أن يبين لها الغسل، وهذا يقال فيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة. ولكن قد بينت لكم أن هذا الاستدلال ساقط من أصله لورود الغسل في نفس هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم.
رابعا تطهير ذيل ثوب المرأة.
تطهير ذيل ثوب المرأة، تطهير ذيل ثوب المرأة، كيف يطهر ذيل ثوب المرأة؟ أنتم ترون الآن أنه قد مر معنا تطهير الجلد بالدباغ، إذن هذا ورد فيه النص أنه يطهر بالدباغ، وتطهير الإناء بماذا؟ ورد أنه يطهر بغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وأنتم ترون أنه أو أن التطهير يختلف من شيء إلى شيء، وبينا أن تطهير الثوب من دم الحيض يطهر بغسله، يطهر بغسله. أما تطهير ذيل ثوب المرأة فسيبين المصنف رحمه الله تعالى كيف يطهر، فقال:
عن أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي بإثنتان القدر. فقالت أم سلمة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده.
هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وهذا كان عند السلف، أما الآن فيقال لبعض النساء: إني امرأة أقصر ثوبي، والرجل: إني رجل أطيل ثوبي، فانقلبت الموازين والله المستعان. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا مشت كالخيمة لا ترى، أما في زماننا هذا فإنها تمشي متبرجة عارية وكأنها لا تلبس من الثياب شيء، بل بعض الثياب فيها المفاتن لو أنها مشت عارية بدون ثوب ربما كان أهون من هذا الثوب الذي قد تلبسه وتمشي به في الطرقات، ولا تبالي بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خرجت متعطرة فهي كذا وكذا، يعني زانية، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم نساء آخر الزمان التي أو اللواتي لم يرهن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، فقال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يجدن الجنة ولا يشمن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. العلماء لما أتوا إلى كاسية عارية قالوا: كيف كاسية عارية؟ كيف تكون كاسية وهي عارية؟ ولكن لو شاهدوا ما هو في زماننا لعلموا أنها كاسية عارية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة قالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، يعني المكان الذي فيه النجاسة، فكأنها تسأل: كيف أفعل يا رسول الله؟ فماذا قالت؟ فقالت أم سلمة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. أي أنك إذا سلكت هذا الطريق النجس ثم أخذت طريقا آخر فإن الطريق الآخر الذي هو طاهر يطهر هذا الثوب بمجرد المشي. وكذلك روى أبو داود عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت يا رسول الله: إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ كيف نفعل؟ لأن المطر كما تعلمون إذا نزل ابتلت الأرض وخرجت هذه النجاسة، فكيف نفعل؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ فماذا قالت المرأة؟ قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه، أي هذه الطاهرة بهذه النجسة، فإن هذه الأرض الطاهرة تطهر هذا الثوب الذي قد أصيب بالنجاسة من تلك الأرض النجسة. وهذا الحديث في صحيح أبي داود رقم 70 و300. واضح؟
خامسا تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع.
واضح؟ المصنف رحمه الله تعالى ماذا قال؟ تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع، وقيد بالرضيع لأن المسألة تختلف من الرضيع إلى بول الكبير، أما الكبير فقد بينا لكم أن بوله نجس يجب أن يغسل. واضح؟ أما بول الصبي والرضيع، الصبي الرضيع، فسيأتي تبيين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا سيأتي، سيأتي بين الجارية وبين الرضيع.
عن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام.
واضح؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الرضيع على قسمين، صبي وجارية، أما الجارية فيغسل وأما الصبي فيغش. الصبي يغش، قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية، أي يغسل الثوب من بول الجارية، ويرش أي الثوب من بول الجارية، وهذا ويرش الثوب من بول الغلام، ويرش الثوب من بول الغلام، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، هذا هو مذهب جمهور العلماء، أن بول الجارية يغسل وأن بول الغلام يرش. وربما يقول قائل لماذا هذا؟ نقول قل سمعت وأطعت، لأن هذا الأمر أمر تعبدي، فإذا أمرنا الشرع بأمر فإن ظهرت لنا العلة فقلنا أن هذه حكم وعلل، وإن لم تظهر لابد أن تبقى على الأصل وإن ظهرت هذه العلل، لأن العلماء قد عللوا بعلل كثيرة، منها أن الغلام هو المحبوب غالبا فلهذا يحمل، فلهذا يحمل كثيرا، فلهذا خفف الشرع من غسل بوله بالرش. واضح؟ هذه علة قد ذكروها، وذكروا علل أخرى منها المسالك وما المسالك، ولكن هذه كلها نقول أنها حكم وليست علل مقيدة للحديث، فنبقى على الأصل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما خلاف هذا النص إما أن يكون قياس وهو مصادم للنص، فإن بعض أهل العلم قالوا أنه يغسل من بول الجارية ويغسل من بول الغلام. لماذا؟ قالوا لأن الأصل أن البول نجس، فيجب أن يغسل من الجارية ويجب أن يغسل من الغلام. نقول هذا قياس وهو مصادم للنص، والقياس إذا صادم النص بطل. واضح؟ أصبح باطل. لماذا؟ لأنه لا قياس مع النص. وفريق آخر قال أنه يرش من بول الغلام ويرش من بول الجارية. لماذا؟ قالوا نقيس الجارية على الغلام، نقيس الجارية على الغلام، فنقول هذا أيضا مصادم للنص، لأنه قد ورد النص بأنه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، فنبقى على ما ورد فيه النص، وهذا تخفيف من هذا الشارع الرحيم.
سادسا تطهير الثوب من المذي.
وبينا لكم ما هو المذي، ومثله كذلك الوذي، لأنه قد بينا أن المذي والوذي في الحكم سواء.
عن سهل بن حنيف قال كنت أرقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاحتساب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء.
واضح؟ إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قال وكنت أكثر من ماذا؟ منه الاغتسال، يعني كنت أغتسل كل ما يصيبني هذا المدي ويخرج مني، وقد بينت لكم أنه لا غسل فيه.
فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟
هذا الشاهد. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه، أي كيف أصنع بثوبي إذا أصابه هذا المدي؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟
قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه.
واضح. قال إنما يطهر هذا الثوب إذا أصابه المدي بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك، أي تأخذ هذا الكف وتنضح به الثوب. قال حيث ترى أنه قد أصاب منه، لأنه كما تعلمون أن المذي لا يرى بسهولة، لا يرى بسهولة، فحيثما ترى أن هذا المكان قد وقع فيه المذي فعليك أن تنضح هذا الثوب، وهذا أيضا من باب التخفيف، وإلا الأصل أنه يغسل.
ثانيا تطهير أسفل النعل. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما.
واضح. هذا الحديث المصنف قال سابعا تطهير أسفل النعل، أي هذا النعل الذي تمشي به قد تمر به على نجاسة وأنت لا تدري، فإذا أتيت إلى المسجد تريد أن تصلي بنعلك كيف يطهر هذا النعل؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فليقلب نعليه ولينظر فيهما، أي فلينظر إلى نعليه، فإن رأى خبثا أي نجسا، إن رأى في النعل نجاسة فماذا يفعل؟ قال فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، ليمسح هذا النعل بالأرض فإنه يطهر بمسحه، وهذا فيه دليل على جواز الصلاة بالنعل، وهذه المسألة ستأتي إن شاء الله. وكذلك ورد حديث وهو إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، أي هذا التراب يطهر هذا النعل بمجرد المشي، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليقلب إذا رأى، أما إذا لم يرى وقد طهر بالمشي فإنه ليس عليه شيء. وهذا الحديث في صحيح أبي داود رقم 71 و300. أيه هنا خطأ، فليمسه هو فليمسحه، الصواب فليمسحه هو هنا فليمسه.
ثامنا تطهير الأرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
واضح. تطهير الأرض، الأرض التي قد وقع عليها نجاسة كيف تطهر؟ تطهر بهذا الحديث وهو ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، تناول الناس هذا الرجل وأرادوا أن يقعوا به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم دعوه، أي اتركوه، وفي رواية ولا تجرموه. واضح. قال وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذه تقال للدعاء الذين ينكروا على الناس بالشدة ولا يأخذوهم بالرأفة. فعلى الداعية أن يكون حكيم في دعوته، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف في دعوته. ولا يعني هذا أنه لا تستخدم الشدة أبدا، لا، لأن الشدة أيضا قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، كما في حديث ذاك الرجل لما قال ما شاء الله وشئت يا محمد، فقال قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا، لا شك أن هذه فيها شدة، ولكن شدة في محلها. فالشدة في محلها هي من أحسن الأمور، ولكن وضع الشدة في غير محلها هذا من أسوأ الأمور. وسجلا قد بيناه لكم هو الدلو الواسع الضخم الملأ، ولا يقال له ذلك وهو فارغ، واضح؟ لا يقال له سجلا إلا إذا كان ملأ بالماء. طبعا والذنوب كذلك، والذنوب كما ذكرنا في سجلا.
وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك استعجالا لطهارة الأرض.
واضح؟ لماذا ربما يقول قائل هل الأرض تطهر فقط بهذه الصورة؟ نقول لا، هناك أمر آخر تطهر به الأرض كما سيأتي، لكن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لماذا؟ استعجالا لطهارة الأرض، لأنه أراد أن يستعجل في طهارتها. قال
فلو تركت حتى ذهب أمر النجاسة طهرت.
واضح؟ لو تركت هذه النجاسة وجفت وذهب أثر هذه النجاسة، لأن النجاسة هي عين، فإذا زالت هذه العين زالت النجاسة، إذا زالت عين النجاسة زالت النجاسة، إذن طهر المكان. فهذا المكان الذي قد أصيب بنجاسة لو أصابته الشمس وزالت هذه النجاسة من أصلها نقول أنه قد طهر، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وعلة تطهير هذا المكان هي هذه النجاسة، فالنجاسة هذه قد زالت، إذن رجع على الأصل من الطهارة.
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل
وتقبل
كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتقبل جنان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا.
هذا واضح في الاستدلال، قال كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر، لأنه لم يكن للمسجد باب. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل هذا الحاجز وهذا الباب. قال تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا. لماذا؟ لأنه لا سقف، ولم يكن هناك للمسجد سقف، فكانت الشمس تدخل إلى جوف المسجد، فكانت هذه النجاسة تجف بهذه الشمس، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل هذا المكان، لأن هذه النجاسة قد زالت. وتاسعا من المسائل التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى تطهير السمن، تطهير السمن وما كان في نحوه. هذا السمن سنبين أنه له حالتان، له حالتان، ما هما سنبينه إن شاء الله الآن. عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها، ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. واضح؟ فاطرحوه وكلوا سمنكم. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد بن عبد البر نقل الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها، ميتة وقعت في الجامد تؤخذ وما حولها وتطرح وما حولها منه، إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل. واضح؟ إذا تحققنا أو إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه، أي لم يصل إلى مكان آخر، فإن وصل إلى مكان آخر أيضا أخذ وألقي. وأما المائع، إذن السمن إما أن يكون جامد وإما أن يكون مائع، أما الجامد فباتفاق العلماء أنه يؤخذ وما حوله ويلقى، هذا باتفاق العلماء كما نقله ابن عبد البر. أما المائع فقد اختلف العلماء، فاختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله، قالوا أن السم ينجس بأكمله، واضح؟ قالوا ينجس بملاقاته النجاسة. إذن إذا وقع أو وقعت النجاسة في سمن مائع قالوا هذا السمن قد تنجس بأكمله. وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي، بعض أهل العلم قالوا لا، لا ينجس هذا السمن المائع الذي قد وقعت فيه النجاسة، الذي قد وقعت فيه النجاسة، وهذا قد ذكره كما بينت لكم الحافظ في الفتح في المجلد الأول في 10 و400، وهو الراجح. ما هو الراجح؟ الراجح ما ذهب إليه الزهري والأوزاعي، أن السمن لا ينجس بملاقاته النجاسة. واضح؟ إذن ما ذهب إليه الأوزاعي والزهري هو الراجح، أن حكم الماء، أن حكم المائع حكم الماء. واضح؟ أن حكم المائع حكم الماء، وقلنا أن الماء متى نقول بنجاسته؟ إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث صرنا بالقول إلى نجاسته. واضح؟ إذن السمن كالماء، إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث صرنا إلى نجاسته. واضح؟ إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاث، إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث أي في هذا السمن قلنا بنجاسته، وهو مذهب البخاري، هذا مذهب الإمام البخاري، ذهب إلى أنه كالماء. فإنه قال رحمه الله: باب ما يقع، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، باب ما يقع من النجاسات في ماذا؟ في السمن والماء. إذن البخاري يرى أن المائع كالسمن هو كالماء ولا فرق بينهما، فإننا قلنا أن السمن، أن الماء نحكم بنجاسته إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث، كذلك السمن إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث قلنا بنجاسته، وإلا هو باق على أصله من القول بالطهارة. وهذا في الفتح، في فتح الباري في المجلد الأول في 8 و400. ونقل السيد سابق رحمه الله في فقه السنة في المجلد الأول في 30 أن هذا مذهب ابن عباس، أن هذا مذهب ابن عباس وابن مسعود. واضح؟ هذا مذهب من؟ ابن عباس وابن مسعود، وهذا يحتاج إلى مراجعة في الأسانيد إلى الصحابة. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رجح هذا القول وقال أن السمن كالماء، لا يقال أنه بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس، بل لابد أن تتغير أحد أوصافه الثلاث. إذن هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد، في المجلد 21 في 18 و500. واضح؟ في 18 و500. إذن السمن إن كان جامد ووقعت فيه نجاسة أخذ هذا أو أخذت هذه النجاسة وما حولها وألقيت، وإن كان مائع نظر فيه، فإن كان مائع نظر فيه، فإن تغيرت أحد أوصافه الثلاث حكمنا بنجاسته، وإلا هو باق على أصله. ومن لم يرد أن يأكل هذا السمن فلا يجبر بأكله.
قال المصنف رحمه الله: سنن الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة الاستحداد.
واضح؟ خمس من الفطرة. الأولى الاستحداد، والاستحداد مأخوذ من الحديدة. واضح؟ مأخوذ من الحديدة وهي الموس. واضح؟ مأخوذ من الحديدة وهي الموس، ولهذا سمي استحداد. واضح؟ طبعا قال في الهامش: هو حلق العانة، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموس كما بينت لكم.
والختان.
والختان سيأتي، وهو قطع القلفة التي على رأس الذكر، والمرأة الحشفة التي في أعلى الفرج، وهذا سنبينه في الختان.
وقص الشارب.
وقص الشارب. وقص الشارب.
ونتف الإبر.
كذلك نتف الإبر هو من سنن الفطرة.
وتقليم الأظفار.
وتقليم الأظفار أيضا كذلك.
وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء
اللحية.
قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك.
كل هذه بدل من عشر. واضح؟
واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم.
واضح؟ قال: عشر من الفطرة. الأولى قص الشارب، الثاني إعفاء اللحية، وهذه من سنن الفطرة وسنتكلم عليها إن شاء الله في بابها المستقل. والسواك، وهذا سيأتي أيضا في باب مستقل. واستنشاق الماء أي في الوضوء، وهذا أيضا سيأتي في الوضوء. وقص الأظفار، قص الأظفار وغسل البراجم. قال: وهو عقد الأصابع ومفاصل هذا البراجم، وهو ما بين الأصابع. واضح؟
وحلق
قال هنا: ونتف الإبط، ولم يقول وحلق الإبط. إذن السنة في الإبط أنه ينتف، لكن من أراد أن يحلق فلا بأس، لأن الأصل في إزالة الشعر هو لأن الأصل في هذه المسألة هو إزالة الشعر، فكيفما كان أجزى. واضح؟ لأنه ليس مراد بذاته، أي النتف ليس هو المراد بذاته، إنما المراد هو إزالة الشعر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. دخل والناس يصلوا صلاة العشاء، هل أسقطت عنه هاتين الركعتين؟ نعم، صلاة العشاء أسقطت عنه هاتين الركعتين. لماذا؟ لأن المراد منه قد حصل. واضح؟ كذلك المراد من نتف الإبط هو إزالة الشعر، لكن السنة أن يكون بالنتف، لو حلق لا بأس به، لكن الأولى هو النتف إن استطاع، لأن بعض الناس لا يستطيع هذا النتف.
وحلق العانة.
وحلق العانة، وكلكم يعلم العانة وهي أعلى الذكر، وهي ما كان من الشعر على الفرج. واختلف العلماء في مسألة الدبر، هل هو داخل في العانة في الفرج أو أنه ليس بداخل في الفرج، ورجح الإمام الشوكاني في النيل أنه لا يدخل. واضح؟ لا في اللغة ولا في غيرها، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، لكن إن أراد أن يزيل من باب النظافة فلا نستطيع أن نقول بالمنع، ومن أراد فليرجع إلى كتابه النيل، يجد هذه المسألة قد حققها الإمام الشوكاني في ذاك المحل.
ونحو وانتقاص الماء يعني الاستنجاء.
وانتقاص الماء يعني الاستنجاء، وسنبين إن شاء الله مسائل الاستنجاء ومسائل الاستجمار. واضح؟ وهل هناك فرق بين الاستنجاء وبين الاستجمار؟
قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمرة.
قال ونسيت العاشرة، ما هي العاشرة؟ نسيت. قال إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون المضمضة. قلت أما حديث أبي هريرة فجميع ما ذكر فيه للوجوب، جميع ما ذكر من الخمس، الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبر وتقليم الأظافر، هذه كلها للوجوب. أما حديث أبي هريرة فجميع ما ذكر فيه هو للوجوب، أي أن الخصال الخمس المذكورة في الحديث هي للوجوب. واضح؟ هي للوجوب. ما الدليل على ذلك؟ ومما يدلك على ذلك، مما يدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا في أربع، وقت لنا في أربع، أربع من هذه الأمور، ليس الختان، الأمور الأربع الأخرى، وقت لنا في أربع أن لا نزيد على 40 يوما، أن لا نزيد على 40 يوما. ما هو الحديث؟ وهو حديث أنس قال، ماذا قال؟ وقت لنا وقت لنا في قص الشارب، هذه الأولى، وقت لنا في قص الشارب وتقليم وتقليم الأظفار، هذا الأمر الثاني، والرابع ونتف الإبط، ونتف الإبط وحلق العانة، هذه أربعة أمور يجب أن تزال. إذن هذه الخمس الخصال وخمس الفطرة التي وردت في الحديث هي للوجوب. ما الدليل؟ حديث أنس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة، ألا تترك أكثر من كم؟ من 40 ليلة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو في صحيح الترمذي رقم 16 و2000، 16 و2000. أين الشاهد من هذا الحديث؟ وقت. من الذي وقت لهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز لهم أن يزيدوا على 40 يوما. إذن هذه الفترة هي للجواز، أما ما بعد هذه الفترة فقد وقع في الإثم، فدلنا هذا